الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد يسالونك. ضيف هذا اللقاء هو صاحب الفضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن صالح الخضيري، القاضي بمحكمه التمييز بالرياض. مرحبا بكم شيخ.
حياكم الله، حيا الله الاخوه المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أسعد بتواصلكم عبر هواتف البرنامج التي سوف تظهر على الشاشة تباعا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. صاحب الفضيلة، إلى أن أترقى أولى اتصالات الإخوة المشاهدين والمشاهدات، قد أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بيانا تطلب فيه من الأئمة والخطباء أن يحثوا جماعتهم على المحافظة على الصلوات لما لوحظ من تقصير جمع من المسلمين في محافظتهم على صلاة الجماعة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وعظيم المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان أفهمني، لا علم لي إلا ما علمتني، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بنور وجهك أن أقول على الله بلا علم، وأسأل الله أن يعيننا على ما نقول. نقول وبالله التوفيق. أما الصلاة مع الجماعة للرجال فإنها واجبة، ودلالة هذا الوجوب الكتاب والسنة وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل سلف الأمة. أما الكتاب فقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وجه الدلالة من هذين الآيتين الكريمتين، وهما بعض أدلة في الكتاب العزيز، أن الله جل وعلا قال: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن عند الأصوليين دل على الوجوب، والأصل فيه الوجوب، وهذا هو الأصل في أوامر الله تعالى المجردة عن القرائن.
أحسن الله عليك. تأذني بس تروح هولندا وجيك.
طيب
هولندا. أم علي، أي تفضلي أختي، تفضلي. عليكم السلام. معي تفضلي.
أنا بحب بس أسأل فضيلة الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضلي يا أم علي.
أنا من هولندا.
أي نعم تفضلي.
أسأل إنه صح إنه الذبح الحلال؟
نعم سمعنا من
الكتابيين. إذا الكتابيين يعني بيذبحوا حلال ولا حرام؟
اي نعم، ذبيحة أهل الكتاب. ها؟
نعم.
طيب سؤال آخر مالي.
تسلم، أشكرك وأشكر الشيخ.
شكرا لاتصالك مالي، تفضل يا شيخ. تنهي في الوجوب.
الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، فإن الله جل وعلا لما قال واركعوا مع الراكعين هذا أمر.
نعم.
ووجه الثاني من الآية الثانية، وجه الدلالة، أن الله أمر بالجماعة في حال المسايفة، في حال الخوف الشديد، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجماعة في أصحابه على الصفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بتفاصيلها. فإذا كانت هذا الجماعة قد فرضت في حال المسايفة ولم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يأذن بتركها، فكيف إذا كان في حال السلم؟ قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وأخرجه أحمد بن حنبل وغيره أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فآمر رجالا فيجمعوا حزما من حطب فأحرق عليهم بيوتهم في النار لولا ما فيها من النساء والبهائم. وفي رواية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فهذا من أعظم الأدلة في السنة، والأدلة كثيرة جدا، لكن أنا أريد أعرف أن وقت الحلقة قصير ولا أريد أن أستأثر بوقت المسلمين. أما من أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود: لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو رجل طمس الله على قلبه. فصلاة الجماعة واجبة، ومن قال بغير هذا فقد ضل وأخطأ، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له. ولهذا ذكر العلماء أن الإجماع منعقد على قتال أهل البلد لو تركوا الصلاة جماعة، فيجب قتالهم حتى يقيموا صلاة الجماعة مع المسلمين. وأما صلاة الفذ أو المنفرد فهي تصح، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى بطلانها. إذا صلى المنفرد في بيته بلا عذر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن صلاته باطلة ولا تصح، وهذا قول له وجه وله حظ من النظر وخطير جدا، لكن الراجح والعلم عند الله تعالى أن صلاته تصح، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته في بيته أو سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. وقال ابن حجر في فتح الباري أن التفريق بين 25 و27 درجة هو في الجهرية والسرية، وذكر ذلك مفصلا في موضعه.
أحسن عليك. من الزلفي نأخذ اتصال من الأخ أبي معاذ. تفضل يا أبو معاذ. أبو معاذ
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، نحن نسمعك يا أبو معاذ.
يا أهلا بالشيخ،
حياكم الله. حياك الله يا أخي الكريم.
يا شيخ بسألك عن قناة ركاز هذا اللي الحين يعلنون عنها، وهي كاملها يمكن لها مبطية يعني هي يعني جائزة فيها قنوات يعني جائزة، هي هذا سيفر حق ركاز.
ركاز
سيفر ركاز، هل هو جائز؟
نعم.
يعني مشاهدته، لأنه فيه يقولون
وش القنوات اللي تطلع فيه؟
نعم،
وش القنوات اللي تطلع فيه؟
يقولون أن القناة الأولى وش اسمها والرياضية، وفيها من قنوات الفلك.
ماشي. طيب سؤال آخر أبو معاذ.
الله يجزاك خير.
شكرا لك. من الرياض سارة. سارة
السلام
عليكم. السلام عليكم، تفضل يا أختي.
لو سمحت فيها نمل، هل يجوز بخاء يعني بكثير بزيادة
قتل النمل؟
يعني من طاقتنا.
طيب
شكرا
لك. حسن عليك يا شيخ. اتصال من هولندا، أم علي تسأل عن ذبيحة أهل الكتاب، هل يجوز أكلها؟
نعم يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب بنص القرآن، وطعامهم حل لكم. فسواء قيل إن ديانتهم حرفت وهذا الصحيح، وسواء قيل إنهم ليسوا يهودا بالمعنى الصحيح وليسوا نصارى بالمعنى الصحيح، وأنهم تحولوا من الديانة النصرانية إلى الوثنية، لكن ما داموا ينسبون أنفسهم لهذه الديانة فذبائحهم وطعامهم حلال ولا حرج فيه، إلا إذا خرجوا من هذه الديانة إلى ديانة وثنية مستقلة بمعتقداتها، فحينئذ لا يكونون لا يهود ولا نصارى ولا يسمون بأهل الكتاب. ويلحق بأهل الكتاب المجوس بحديث عمر رضي الله عنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب فإن لهم شبهة كتاب.
نعم. يأكل الإنسان بدون أن يستفصل هذا
بحق، لا يستفصل أبدا،
يأكل مباشرة،
يأكل من طعامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكلوا.
أحسن عليك. من تبوك معنا؟ سليمان. سليمان
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
مثل الشيخ بنت الشيخ
أسمعك يا سليمان، تفضل.
أخذنا قرض قبل 3 سنوات في أسهم الطيبة، وكان خسرنا، لا نقدم لا تداول ولا شيء، أخذها كقرض يعني تورق، ولا بعت ولا شريت ولا شيء فيها، وتاركه إلى الآن، هل زكاة؟
طيب
ليه؟
شكرا لك يا سليمان. عبد الرحمن من الرياض.
اهلا والله. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
هو ذكر لك عن صحيح لابد من استئذان عامر المسجد لترك التراويح به. يعني سالت يقول الله لازم تستاذن بتركها يعني ما يجي اثنين ثلاثه.
كيف عبد الرحمن؟
ما يجي اثنين ثلاثه يمكن التراويح بالمسجد.
ايوه.
هو اللي بيتركها يصلي بالجامع. قال لابد يعني تستاذن مصاري لعامر المسجد. هذا صحيح لابد تستاذن ولا عادي؟
عامر المسجد؟
اي عامر او مجدده يعني ما ادري.
يعني اذا بغيت تصلي في مسجد اخر.
البيت تترك التراويح فيه.
اي صلاة التراويح.
يعني وش سبب انك خلت اللي يجون؟ لا يجي اثنين او ثلاثة.
طيب.
والله بخير بعد تدبر القرآن، لو تعطينا آية وتعلموني شلون تدبرها. الله يجزاكم كل خير.
واضح. طيب من الرياض أيضا يوسف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يوسف.
الله يبارك فيك يا أخي. بالنسبة لقصر جمع السلاطين الظهر والعصر عند اشتداد درجة الحرارة أو تقريب صلاة الظهر عند العصر قبل يعني شوي، هل يجوز ولا لا؟
طيب طيب.
الله يحييك.
شكرا لك.
أهلا بيك.
أحسن الله إليك. سارة الأخت سارة من الرياض تسأل عن قتل النمل يا شيخ إذا كان ضيق أمه كثير في البيت.
النمل أمة من الأمم لا يجوز قتلها، هذا الأصل، وإنما تنذر ثلاثا، فإن خرجت ورحلت فالحمد لله، وإن لم ترحل فلا حرج حينئذ في قتلها لأنها مؤذية وضارة ولأنها أنذرت فلم تخرج. أما قتله في الأصل لا، هو أمة من الأمم التي تعبد الله عز وجل، وقد خرج موسى صلى الله عليه وسلم يستغيث وسليمان عليه السلام يستغيث فرأى نملة مستلقية ثم قال لقومي ارجعوا فقد سقيتم لدعوتي غيركم. وقال الله تعالى في القرآن وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنمل أمة من الأمم لها يعني خلقت لحكم عظيمة وهي تعبد الله عز وجل، فلا يحل قتلها إلا عندما تكون مؤذية وعند الضرورة وعندما تنذر عدة مرات انذار كما ينذر الآدمي، أحذرك بالله أعوذ بالله منك، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل اخرجوا من مسكن هذا. والعجيب أيضا أنه ذكر بعض العلم أن طائفة من الجن يتصور بالنمل، والعلم عند الله عز وجل.
الله المستعان. أحسن الله إليك. سليمان من تبوك أخذ قرض أسهم تورق ولم يبيعها، لا زالت معه الآن، يقول هل فيها زكاة؟
نعم، كل مال من الأموال الزكوية دار عليه الحول فيجب عليه فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة. ما لم يكن عقارا يسكنه أو يؤجره فإن الزكاة تكون في الأجار في الغلة، أو يكون قنية كالسيارة، هذا ما فيه زكاة.
طيب وما يسأل شيخ الشركة إذا كانت تزكي أو لا تزكي؟
هذا عاد يختلف. كان الشركة تزكي رأس المال فالشركة تقوم مقامه ويكفي هذا.
أيه يسألهم. أحسن الله إليكم. دريات معنا الأخ تركي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أخي.
الشيخ الله يغفر لك، نبغى نسأل الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضل يا تركي.
شيخ ما أدري بالله ما حكم شيخ السيارة، لا أخذ سيارة منتهى بالتمليك، يعني أخذها أنا منتهى بالتمليك قبل العقد الأخير، قبل تنتهي العقد الأول أسددها يعني كاش العقد الثاني. واضح السؤال يا شيخ؟
واضح.
والسؤال الثاني ما أدري شيخ، فترة خرجت الأخيرة هل جائز استحيت أخيرا صلاة الظهر؟
ورد السؤال.
ماشي ماشي، شكرا لك. حياك الله يا تركي. أحسن عليك. عبد الرحمن يسأل عن، يقول في مسجدهم في صلاة التراويح العدد فيه قليل، فيقول هل صحيح أن إذا أردت أن أصلي في مسجد آخر أستأذن صاحب المسجد الذي بناه أو رممه؟
لا، هذا لا يلزم، لأن صلاة التراويح سنة عمرية من السنن الراشدة، فإن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وجعلهم يصلون جماعة، وصلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث مرات جماعة، وخشي أن تفرض عليهم فاختفى صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. وما دامت سنة فالإمام مالك رحمه الله يقول الأصل أن تقام في البيوت، لكن إذا أقيمت في المساجد وقد درج الناس على هذا وهي سنة مؤكدة أن تقام بالمساجد وإقامتها خير عظيم، فحينئذ إذا صلى اثنان أو ثلاثة ورأى الجماعة أن هذا فيه كسل وخمول وبعد عن النشاط في الصلاة والإطالة، ورأوا أن ينتقلوا إلى مسجد آخر فلا حرج عليهم ولا يلزمهم استئذان باني المسجد. وقد كنت أصلي خلف إمامنا وشيخنا وعلامتنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، ونحن إنما سبعة أشخاص، يعني والدي رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن مرشد من علماء الرياض العباقرة وسعد بن صفيان وآخرون، يعني لا يتجاوز ستة سبعة، وكنت وقتها في رابعة ابتدائي أو الخامسة، وكان الذي يصلي بنا الشيخ عبد الله بن جبريل ويطيل القراءة، وكان المسجد عامرا بهذا العدد القليل. فإن رأوا أن في بقائهم مصلحة وأن هناك نساء يصلين وراءهم وينتفعون فلا حرج، وإذا رأوا أن الانتقال إلى مسجد آخر أنشط لهم وأكثر إبداعا وقبولا فهو أولى وأصلح. والله
أحسن الله إليكم. من الجزائر نأخذ اتصالا. نعيمة،
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
سؤالك الأول تفضلي.
على الرقية يعني السؤال الأول الذي تدعونا أرشدكم أجلنا برارحة الذين لا يقومون يتقون منهم الذين لا يقومون يسترقون، ما المعنى الذين لا يسترقون يسترقون؟ هل يعني الصبر؟
نعم. واضح سؤالك. الثاني
ترقي نفسي، يعني يوجد دليل يعني
ترقي نفسك
نفسك، يعني هذا يوجد دليل، يعني لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم أشياء ترقي.
ماشي. السؤال الثالث،
شرط الرقية يعني يجوز
لهم ماذا؟
حكم الرقية،
شرط الرقية يجوز.
ماشي تفضل. شكرا لك يا نعيمة. من مكة صالح. صالح،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز أن أقول بين السجدتين وبقف لي ولوالدي؟
أيوة. سؤال جميل يا صالح، أصلحك الله أصلحك الله. أقول سؤال جميل منك يا صالح أصلحك الله.
شكرا لك يا صالح، شكرا لاتصالك. صاحب الفضيلة يوسف من الرياض يسأل أيضا كذلك تركي من قريات عن القصر في أوقات الحر بصلاة الظهر والعصر يا شيخ.
النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال أبردوا في الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لجهنم في بنفسين في العام، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. وأمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد، وهذا الأمر لمصلحة الجماعة ليس لازما، لكن الآن المساجد مكيفة والسيارات مكيفة والناس يخرجون من بيوتهم بسياراتهم، فلا أجد يعني عذرا لأحد أن يعتذر بقضية الحر، لأن المساجد ولله الحمد المنة فيها من وسائل التكييف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة في أول وقتها، ولا شك أنه ما دام وجدت المكيفات ووسائل الترفيه فإنه حينئذ لا يكون الإبراد أو لا يكون للإبراد معنى. أما في البلاد التي ليس فيها مكيفات في القرى في بعض الأماكن الحارة فلا حرج حينئذ أن يبردوا إلى قرب انتهاء وقت الظهر. نعم
أحسن الله عليك.
أما الجمع بين الصلاتين بشدة الحر فلا ينبغي ذلك أبدا إلا إذا ارتفعت الحرارة ارتفاعا قاتلا، خشي على الناس إذا خرجوا في هذه الحال أن يموتوا، كان تكون درجة حرارة 70، قد بلغني أن بعض الدول وصلت فيها درجة الحرارة إلى 70. فإذا كان هذا الأمر بخطورته ورأى جماعة المسجد والناس أن الأمر خطير وأن إخراج الناس من بيوتهم وهم في قرى ليس عندهم وسائل الترفيه والتكييف أن في خروجهم ضرر بالغ، فحينئذ لا حرج أن يجمعوا بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.
يؤخرون أي صلاة الظهر إلى العصر،
تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويجمع بينهما عندما تبلغ درجة الحرارة 70، ويغلب أو يغلب على الظن أن الذين يخرجون إلى الصلاة يتضررون ضررا بالغا من خروجهم. نعم
اللهم المستعان. من الرياض معنا اتصال أيضا. صالح، صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خالد وليس صالح. الله يحييك.
خالد حياك الله يا خالد.
الله يحييك. أبغى أسأل الشيخ الله
يحييك. الشيخ يسمع.
إن شاء الله أنك صالح وأما خالد فأسأل الله أن يخلدك في الجنة.
آمين وياك يا شيخ.
وصلنا على
محمد. تفضل يا خالد.
أحد الإخوان يا شيخ في إحدى شركات التأمين التجاري عرض علي بأني أجيب إحدى الشركات على أساس يأمنون لدى العاملين عندهم من مركبات أو مباني أو مشاريع أو تأمين صحي للعمالة، وبناء على ذلك تقاضى عمولة، فما الحكم هنا يا شيخ؟
نعم.
شكرا يا شيخ، جزاكم الله خير.
شكرا لك يا خالد. أحسن عليك يا شيخ. أيضا تركي يسأل عن شراء السيارة بالإيجار منتهي بالتمليك. يا شيخ،
أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية قرارا بالأكثرية أنه لا يجوز، وعندي والعلم عند الله تعالى أنه بيع براني ويجوز، ونحن في القضاء نسيره ونحكم بصحته. ولذلك فإنه لا شيء فيه في عندي. المسألة الثانية، إذا انتهى العقد فإن كان بيع دين بدين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان إنهاء العقد إنما هو سدده من مال استحصله ثم تدين دينا جديدا فلا حرج في هذا، والله أعلم.
حصل عليك. نعيم والجزائر تسأل: الحديث لا يرقون ويسترقون معناه؟
هذا الحديث في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، جعلني الله وإياكم المشاهدين والمشاهدات وأمي وأبي وزوجتي وأولادي وأبنائي وبناتي جميعا، ومنهم جعل الله ممن يظل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم صل على محمد. قال فيهم: لا يرقون ولا يسترقون، فيعني قوله لا يرقون أي لا يطلبون رقية من أحد ولا يرقون أحدا، ولا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد، هذا معنى لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يرقون لا يتخذون الرقية. لماذا؟ لعظيم توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فهم يتوكلون على الله حق توكله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن هؤلاء بلغوا درجة من التوكل تجعلهم يعتمدون على ربهم اعتمادا كليا من كل وجه، نسأل الله لنا ولهم الجنة. نعم.
أحسن الله عليك. نأخذ من المغرب اتصالا. أبو حمزة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله.
صلى الله يجعلنا وإياك من المتحابين فيه.
تفضل أبو حمزة.
هل يجوز بيع الأجهزة الإلكترونية مثل راديو كاسيت والهواتف النقالة والتلفاز والشبكة العنكبوتية مع علم أنها تستخدم في الخير والشر، فما حكم شرع هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا.
طيب، شكرا لك يا أبو حمزة. أبو حمزة أيضا لكن من الرياض. تفضل أبو حمزة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
يا شيخ، أنا أخوي عمره يتعدى 25 ولم يحج حتى الآن، فيقول نريد أن نحج بحر مالي، فهل التعذر صحيح هذا أم لا؟
طيب، شكرا لك. صلى عليك. نعيمة، الأخت نعيمة أيضا تسأل عن رقية الإنسان نفسه.
يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، فإنه بصق في عين علي بن أبي طالب لما قيل إنه يشتكي رمدا فلم يصبهما رمد حتى مات رضي الله عنه، وهكذا رقى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث اللذيذ، فإنهم لما استضاف مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهم، لدغ سيد حيهم فقالوا: هل معكم من راق؟ قالوا: لا نرقى لكم إلا بجعل. فرقوا لهم بجعل من الغنم، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، سألوا: قال رسول الله لم نرقى لهم إلا بجعل، قال: وما يدريكم أنها رقية؟ قرأوا عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قال: واضربوا لي معكم بسهم، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يرقي نفسه ويجوز للإنسان أن يرقي غيره، لكن القضية أن تتخذ الرقية مهنة. أن تتخذ الرقية مهنة وطريقة للتكسب ويوغل فيها، فإن هذا يشك أن يقع في خطر، من خاصة الذين يرقون النساء يخشى عليهم أن يقعوا في أخطار عظيمة. نسأل الله يوفق الجميع.
حكم الرقية تسأل يا شيخ؟
الرقية كما قلنا مباحة، هي دواء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، كما رواه أبو داود في سننه.
أحسن عليك. صالح لابن صالح من مكة يسأل عن دعاء بين السجدتين، هل يجوز أن يقول رب اغفر لي والوالدي؟
لا يجوز ذلك، لأن هذا بدعة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ويعني صلى عليه الصلاة والسلام وعلمنا الصلاة قولا وفعلا بل ومية واعتقادا. فما دام أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام قول ولوالدي في هذا الموضع بالذات، فيجب الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
يكتفى بدعاء النفس
يكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ خالد من الرياض يقول هناك شركة تأمين طلب منه أحد
الأمين. الأخ التأمين وصخ قذر، وأرجو أن تعفيني منه.
طيب. أبو حمزة من المغرب يقول الأجهزة الإلكترونية فيها الخير والشر، يقول هل يجوز بيعها؟
ذكرني بسيدي والدي صالح رحمه الله تعالى، فإنه كان قد حرم على أمي غفر الله لها دخول الرادو إلى بيتنا، وكان ذلك ديدا بعض طلبة العلم في الزمن الأول، قالوا لأنه يستخدم في الخير والشر فالورع اجتنابه، لأن الغالب في ذاك الزمن أنه يستخدم في الشر. لكن الصحيح أن بيع الأجهزة الإلكترونية سواء جوال أو رادو أو تلفزيون أو غيره أنه جائز وحلال ولا حرج فيه، لكن لا ينبغي استعماله في الشر، واستعماله في الشر محرم ولا يجوز. وهو كالوعاء، يعني مثل هذا الكأس تضع فيه ماء ويمكن أن يضع فيه غير ماء خمرا، نسأل الله العافية.
أحسن لك. من جدا نأخذ اتصال يزيد. يزيد
السلام عليكم.
مزيد.
نعم
مزيد تفضل.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك
يا شيخ. بس بسالك عن اللي تهاونان في الصلاة الفجر.
نعم
تهاونا في الصلاة في الفجر ما يصلون.
جزاء الله خير. جزاء
الله في البرادين صلاة العصر
جزاك الله خير
مع المغرب.
صدقت يا زيد. مزيد تبي شيء ثاني يا مزيد؟
شاكرين.
شكرا لاتصالك. عبد الله. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
خير الله يحفظك يا عبد الله.
هل يجوز بسم الله ربي هذا الغلام؟
بسم الله ربي هذا الغلام؟
ايه.
طيب.
شكرا لاتصالك يا عبد الله. مزيد الشيخ يقول ملاحظا هناك جمع من الناس يتهاونون في صلاة الفجر خصوصا، يعني وانت تكلمت في بداية عن الصلاة عموما.
طبعا يبدو أنك قفزت أسئلك من صراحة
قفزت، لكن معلش
صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام من حافظ على البردين دخل الجنة، وقال إن فيكم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، فتأتي ملائكة الليل وهم يصلون العصر، وتأتي ملائكة النهار وهم يصلون الفجر، وتنصرف ملائكة الليل وملائكة النهار عندما يأتي الصنف الآخر مثلا، يعني إذا جاءت ملائكة النهار انصرفت ملائكة الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم الله عز وجل وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقد أقسم الله عز وجل بالفجر لعظيمها، قال والفجر، والمراد هنا صلاة الفجر، فإنها عظيمة جدا وهي من أعظم الصلوات. وقال بعضهم أعظم الصلوات الوسطى، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين، وهي صلاة العصر. وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه فقدهم، يقصد فاتت صلاته أي أنها فاتته عن وقتها المقدر شرعا
الوقت
نعم. وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فدل ذلك على انتهاء وقت الصلاتين والصلوات كلها. أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أول الوقت وآخرة. فينبغي المحافظة على صلوات الفجر، وقد كان في من سبق يقرؤون الأسماء ويحضرونها في المساجد، وكانوا إذا أرادوا أن يسألوا عن شخص لتزويجه سألوه عن صلاة الفجر وسألوا عن موقعه في المسجد ونحو ذلك من الأمور. فصلاة الفجر ميزان عظيم للمؤمنين الصادقين المخلصين. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره.
نأخذ من رياض اتصال محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
بالله سمحت وغيرك الشيخ.
الشيخ اسمعك يا محمد.
والله يا شيخ وليك توفت يا شيخ، وعندي لها 1000 ريال ولا بلغت خواتي وأخوي، هل أتصدق بها أنا أو أبلغهم عنها؟
لا
هل أبلغهم لها هنا عندي؟
هذا بلغيهم لأنه ميراث.
ايش
بلغيهم لأنه ميراث
لازم يعني.
نعم
لأن أخوي وخواتي وكذا 1000 ريال توفت ودار عليه السنة.
بارك الله فيك.
الله يعني لازم أبلغهم به.
لك سؤال ثاني محمد؟
لا شكرا. الله
شكرا لك. شيخ أبو حمزة من الرياض، أخوه عمره 25 سنة ويقول له حج، يقول لا أريد أن أحج بحر مالي.
له ذلك؟ نعم هذا صحيح، لأنه لا يلزم. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال والسبيل هو وجود الزاد والراحلة. فإذا وجد المال النفقة التي تؤدي يستطيع من خلالها أداء مناسك الحج فإنه يجب عليه وجوبا. لكن قال العلماء باب جواز الحج في حملان الغير، وهو أنه إذا تبرع له محسن أو تبرع له هل يلزمه قبيل التبرع؟ الجواب لا يلزمه. لكن الأفضل
ولو كان والده شيخ
ولو كان والده لا يلزمه، ليس لازما له، لكن الأفضل له البدار ما دام أنه قد هيئت له الفرص. فينبغي له أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم ولو في حملان غيره ولو على نفقة غيره. وإن شاء الله إذا وصل إلى هناك ودعا الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه بإذنه تعالى.
آمين. أبو عبد الله من جدة، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
لو تكرمت أسأل الشيخ عن المدي. الله يحفظك. عن المدي، يعني الرجل إذا كان عنده كثير من المدي ويضع مناديل حائل يعني أثناء الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة يجد قطرات في نفس المناديل، فهل هذا يعني تبطل الصلاة أو يعيد الصلاة أو لا ضرر فيها في الصلاة؟ نرجع الشيخ التفصيل في كذا. الله
واضح. في سؤال آخر أبو عبد الله؟
شكرا.
شكرا لك. عبد الله الشيخ الصغير يسأل عن قول بسم الله رب الغلام، هل يمكن أن يقولها الإنسان؟
هذا يرمز إلى قصة الغلام والساحر.
صحيح.
التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى وردت في السنة، فإنه قال لا تستطيع قتلي إلا في قضية أهل الأخدود إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام. فلما قال بسم الله رب الغلام قتل. يجوز أن يقول بسم الله ربي وبسم الله رب الغلام، ما في حرج، هذا لا بأس به، وهو رمز لقصة لعله شاهدها فتأثر بها.
اي نعم. ابو عبد الله من جدة يسأل عن المدي يا شيخ اذا كان متواصلا.
انا ودي تبدأ بالذين قبل.
خلاص ما عندنا احد، كلهم خلصنا منهم.
اكيد. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت المقداد بن الاسود ان يسأله فسأله، فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضا. هذا إذا كان المذي يخرج مستمرا هذا حكم السلس، وعليه أن يراجع الطبيب. ويكفي أن يضع حائل كما ذكره، مناديل وغيرها تمنع وصول هذا الماء النجس إلى المسجد أو إلى ثيابه أو إلى بدنه. فإذا وضع حائل وواقي فإنه بإذن الله تعالى يصلي ولا حرج عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الحمد لله. مع اتصال أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
ياكم الله يا شيخ.
الله يبارك في الجميع.
كيف أنتم؟
بخير الحمد لله.
سؤال يا شيخ، ما حكم تقويم الأسنان
للذكر ولا للأنثى؟
للجميع يا شيخ.
للجميع.
شكرا لكم.
هلا.
شكرا لك. أبو محمد نزل فيه. أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤال الأول، ما هو علاج الحسد؟ السؤال الثاني، كيف الإنسان يعالج نفسه من أمراض القلوب ويسعى إلى تحلية قلبه بأعمال القلوب كمحبة الله والإنابة إليه؟ وسأل معين على ذلك، وجزاكم الله خير.
شكرا لك أبو محمد. أبو عبد الله شيخ، أبو عبد الرحمن يسأل عن قضية تقويم الأسنان شيخ.
أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم على المتفلجات للحسن، فإذا كان بلا حاجة فلا يجوز أبدا. أما إذا كان التشويه للأنثى تشويها يمنع قبول الأزواج لها ويلحق أذى وضررا بها ويجعلها مسخرة لقومها، فإن هذا بلغ حد المرض وصار عرضا مرضيا وتشويها خلقيا، فيجوز لها حينئذ أن تفعل التقويم الذي يزيل هذا الضرر. وهكذا الرجل حكمه حكم المرأة، إذا بلغ به الأذى أن يكون مسخرة لقومه، فإنه يصل إلى درجة المرض. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أبدا، هذا من التفلج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان مقصود بفتح التفريج ما بينه، لكن إذا المعروف التقويم الآن يكون فتحات لكنهم يقوم بتضويقها،
أو عدة صور،
أو إذا كانت
عدة صور، أحيانا يكون علاجا للميل، أحيانا يكون علاجا للطول، يكون بعض الأسنان طويلة كالأمياب، وبعضها تكون، يعني المهم أنه عدة صور. فهو يدور في قاعدة إن كانت له ضرورة وفي بقائه ضرر فإنه يزال، وإن لم يكن له لا ضرورة ولا في بقائه ضرر على أحد فلا يحل.
أحسن الله عليك. من جدة أم الخير، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندنا عقيقة، حفلة عقيقة، وأردت أن أجيب امرأة، يعني ما أعرف أنها من المسلمين وهم غير مسلمين، يعني مع الأطفال تمشي وتعمل لهم برامج كذا، هل هذا جائز؟
طيب، تسمعين الجواب. شكرا لك يا أم الخير. أحسن الله إليك. أبو محمد من الزلفي يسأل عن علاج الحسد.
علاج الحسد بالإيمان بالقضاء والقدر، ومعرفة حقيقة أسماء الله عز وجل، وأنه هو العلي القدير، وأنه يقسم الأرزاق بين خلقه، وأن له الحكمة البالغة وله الأمر، وقد يدخل النار بعدله من شاء، ويدخل الجنة بفضله من يشاء. أسأل الله يجعلنا من أهل الجنة.
آمين.
وعلاج الحسد في كتب عديدة عظيمة كثيرة صدرت من العلماء الكبار العظماء في معالجة الحسد، لكن يبدأ الإنسان في معالجة الحسد بقراءة القرآن الكريم والتعوذ بالله عز وجل قولا واعتقادا وعملا من شر حاسد إذا حسد، والحرص الأكيد على القناعة بما قسم الله وقدر. والموضوع يطول جدا جدا في علاجه. وأما مسألة إيش الشق الثاني من السؤال،
علاج الإنسان مرض القلوب، كيف يعالج
أمراض القلوب؟ هذه الله المستعان، يعني ما يكاد يسلم منها أحد أبدا من العالمين في زمننا هذا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا ويطهر قلوبنا من الرياء، وأعمالنا من أدران الشرك والإلحاد. القلوب أعمالها مهمة جدا، وهي أساس قبول العمل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا أخرجه مسلم والجماعة عن أبي حفص: إنما الأعمال بالنية، في بعض ألفاظه. وقرر العلماء في قواعد الفقه أن من القواعد المهمة أن النية، أن الأمور بمقاصدها، فالنية تبلغ ما لا يبلغ العمل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا إلا سلكوه معكم حبسهم العذر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أتاه الله مالا إلى أن قال: ورجل قال: أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان فأفعل فيه في الخير كذا وكذا، فهما في الأجر سواء.
الله.
فنية عظيمة جدا جدا، وهي من أعمال القلوب، بل هي أصل قبول كل عمل. فإن كل عبادة النية إنما شرعت التمييز بين العبادة والعادة وبين العبادة والعبادة الأخرى، ومقامها عظيم جدا وخطير. وأعمال القلوب إذا طهرت من الرياء وطهرت من الشرك فإنها تكون محلا لقبول الله عز وجل. وسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد. وأعظم ما يغذي أعمال القلوب تدبر القرآن الكريم. وقد نسيت أنت سؤال سائل سأل عن هذا، فأنت تقول ما أمضينا على الأسئلة كلها وأنت
نسيت.
فلتدبر القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا تلا المسلم القرآن العظيم تلاوة تدبر وتفكر وتعبر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حركوا به القلوب، لا تنفروه نثر الشعر ولا تهدوا هذا الرمل، وحركوا به القلوب، فإنه حينئذ في هذه السورة يكون من أعظم أسباب صلاح قلوب العباد وتعلقها بالواحد الأحد. ولهذا تعجب من كلام السلف الصالح عندما قالوا: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، يعني من التلذذ بالعبادة، لجالدونا عليها بالسيوف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى يقول: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وذلك لأن هذه الأعمال إذا حركت القلوب وتعلقت بالواحد علام الغيوب فإنها حينئذ تكون من أبرز أسباب قبول العمل وصلاح العباد. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حال الأمة. وأعمال القلوب تكلم فيها المسلكيون في قضية الصوفية، وهذا غلط، بعضهم يبالغ، يعني بمعنى أنه يركز على أعمال القلوب يقول: إذا صلح القلب خلاص كل العباد إليه، لا تهتم. أعمال الشريعة متلازمة، أوامر الله عز وجل متلازمة بين القول والفعل والاعتقاد، والاعتقاد عمل قلبي لا شك فيه. فإذا وجد الاعتقاد السليم وقام العمل الصحيح والقول السليم حينئذ تكون العبادة محلا للقبول. ولهذا في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قال العلماء: لا يقبل الله أي عمل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرع له. لهذا لا يحل لإنسان أن يبتكر من عنده عبادة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى وإن كان عمل قلبي. يأتي إنسان يكون رياضة القلوب بالذكر، ثم يأتي بأذكار لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا العمل رد وليس من أعمال القلوب، وليس من ما يرقي السلوك الإنساني ويسلك به سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم. فليس من مدارج الصالحين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين أبدا، وإنما هو من مدارج المبتدعين المخرفين. نسأل الله يقينا وإياكم والمسلمين من شرهم وذاهم، وأن يصلح حوال الأمة.
عبد العزيز من القصيم، عبد العزيز معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
أقول الله يبارك فيكم. بعض الناس تنطلي عليها بعض الأقوال الشاذة، يعني اللي تخالف أقوال جمهور العلماء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. بعض الناس حفظكم الله يطالب بالدليل على تحريم الغنى أو يطالب في الدليل على تحريم الاختلاط. فما هو تعليقكم يا شيخ على إظهار وإشهار مثل هذه الأقوال الشاذة في الأمة مع تبين ضررها ومفسدتها وإشاعتها في الناس؟ وما هو الدليل على تحريم الغنى؟ أرجو التعليق من الشيخ على هذا، جزاكم الله خير.
شكرا لك أبو العزيز. من الرياض أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ إبراهيم.
نعم.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
آمين. وإياك والمؤمنين والمشاهدات.
أقول أحبك في الله، الله يحفظك،
صلى الله يجعلنا وإياك من المتحابين فيه.
آمين يا رب. ولا تبخل علينا في القنوات، الله يحييك، لأبغاك دائما عندنا نشوفك نشاهدك، الله يحفظك.
يا أخي من قلة رجال صرت رجل، والله والله ما ودي بهذا.
لا فيك خير إن شاء الله،
الله يصلح
أحوالك علمك، الله يحييك،
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين،
الله يجزاك خير ويرحمك. عندي سؤالين الله يحييك.
تفضل.
السؤال الأول، في أثناء القنوت هل يجوز لي أني أدعو أني أرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وأراه إن شاء الله في الآخرة؟ السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للتشهد الأخير هل يجوز لي أني أصلي على نبينا محمد وعلى آل محمد وأصلي على بقية الأنبياء؟ طيب. وشكرا طاعة عمرك.
الله يطول
عمرك. شكرا لك يا أبو عبد الله. أم الخير، الشيخ تسأل عن قضية عقيقة، تريد أن تسوي حفلة إنشادية تأتي بامرأة تنشد للأطفال. الشيخ
لا حرج إذا كان النشيد مباحا، لا ليس فيه أغاني ولا طبل ولا زمر، وكانت المنشدة ذات صوت شجيل وبين الأطفال وبعيدة كل البعد عن الرجال، فلا حرج في هذا، لكن لا تكون كافرة حتى لا تؤثر على الأطفال في سلوكهم أبدا.
أحسن الله إليك. عبد العزيز من القصيم يقول بعض الناس يعني تنطلع عليه بعض الأقوال الشاذة، ويسأل عن قضية الدليل الصحيح في حل أو تحريم الغناء والاختلاط.
الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنه جاءت شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، وقد قرر علماء الشريعة أن فرض العامي أن يستفتي أوثق المفتين لديه، يعني فرضه الواجب على العامي أن لا يستفتي كل ذي لحية أو كل ذي مظهر يوحي بطلب العلم، بل يستفتي أوثق المفتين لديه، وأوثق المفتين لديه هو الذي بسط الله له القبول في الأرض من علماء الأمة الأحياء منهم والأموات، مثل أحمد بن حنبل والشيخ حسين بن تيمية وشيخنا بن باز الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيرهم من الأموات رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين أعضاء كبار العلماء نسأل الله يصلحهم ويصلح بهم ويصلح منهم، ولا نزكيهم على الله تعالى أبدا، ولا نزكي على الله أحد من خلقه، لكن من عرفت فتاواه مقرونة بالدليل بعيدة كل البعد عن الشذوذ وبعيدة كل البعد عن الشهوة والشبهة، فإنه يقبل قوله إذا قرن بدليل وبسط الله له القبول في الأرض ويؤخذ عنه ويصدر عنه. أما إذا جاء إنسان بقول شاذ فحينئذ ننظر في هذا الإنسان، أولا لا يحل للعوام مطلقا أن يستفتوا غير عالم، لا يجوز لهم أن يستفتوا من لا يعرفونه بالثقة بالعلم، قد يكون الرجل صالحا تقيا ورعا زاهدا لكنه ليس ذا قدرة علمية ولا ملكة بيانية، والفتوى فن بحد ذاتها تحتاج إلى معرفة قصد المفتي المستفتي من سؤاله وصيغة السؤال وتحريره وبيان مصلحة الأمة من إيراد هذا السؤال وإثارته والرد الذي سيكون عليه، فليس كل ما يعلم يقال. يبقى القول أخونا يسأل عن دليل في الغنى، أما الدليل في الغنى من الكتاب فقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود وقيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، وهكذا قاله غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير ويتخذون المعازف والقينات، وهذا على سبيل الوعيد والتحريم والتشديد، فدل ذلك على أن الغنى بمعازفه وطبوله وموسيقى محرم ولا يجوز، سواء كان الكلام كلاما مباحا أو كلاما محرما، فإن كان محرما فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وإن كان مباحا أو حتى كلاما خيرا فلا يجوز أن يقرن ويهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأغاني بالآلات الموسيقية التي حرمها العلماء الربانيون. وما يقوله بعض المتطفلين من أن الموسيقى تحاكي الواقع وأنها تحاكي أصوات الطبيعة وأنها مأخوذة من الطبيعة وأنها من ابتكار الإنسان وابتكار الإنسان من خلق الله، هذا لا يجوز أبدا، لا يحل. لأن الزاني قد يزني ويقول هذه المرأة التي يزني بها من خلق الله، هذا ليس حجة والعياذ بالله. فما دام أن الله حرم الشيء يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا جاء المفتي بفتوى وعليها أنوار النبوة وعليها الأدلة والبراهين ومتفقة مع ما قال أهل العلم، وهذا المفتي محل ثقة وقدير للأمة جميعا، أخذنا بفتوى وقلنا سمعنا وأطعنا. وإذا كان هذا قولا شاذا وأشكل علينا أمره رجعنا إلى علمائنا الربانيين، ولو ردوه إلى الله والرسول، قال العلماء الرد إلى الرسول في حياته إليه شخصيا وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فنرد الأمر إلى العلماء الربانيين بالسنة. فلو أن إنسانا منا مرث، هل نقول الله يا أخي أنت مزكوم رحلة الصيدلية على طول خذ حبوب طياش وخذ كذا وخلاص، ولا نقول ارجع إلى الطبيب ليشخص مرضك ويصف لك الدواء والعلاج المناسب؟ العلماء الربانيون هم الذين يصفون لك العلاج والدواء المناسب من خلال تفكيكهم وربطهم وضبطهم وإعمالهم لأدلة النصوص وهندستها وإخراجها إخراجا شرعيا يتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس في مجلس واحد سأله رجلان، دخل عليه الأول قال هل القاتل من توبة؟ قال لا، فخرج. جاء الثاني قال هل القاتل من توبة؟ قال نعم. قال يا ابن عباس رجلان يسألان في مسألة، هل يختلف السؤال؟ قال أما الأول فقد سأل ليقتل فأردت أن أردعه، وأما الآخر فقد سأل بعدما انتهى من القتل فأردت أن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، وأردت أن أجيبه بما ينفع. فالفتوى بحد ذاتها فن لا يجيده إلا من وفق بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا فتح من الله على من شاء من عباده.
السلام الكريم من فضله. مع أبو زياد موجود الانقطاع؟ أبو زياد من بيشة.
ألو،
تفضل يا أبو زياد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
يا شيخ، كيف الشيخ؟
الشيخ أسمعك يا أبو زياد، تفضل.
الله يسلمك. أتيت مسافر، كنت مسافر فجيت أبغى أصلي المغرب مع العشاء جنب تأخير، فما توكل جيت أبغى أصلي العشاء ما بقدر أصلي المغرب، فشيت معه وصلي صلاة رباعية، فكيف أعمل الشيء هذا؟ هل أصلي العشاء أم أصلي المغرب أول؟
طيب، تسمع الجواب يا زياد، شكرا لاتصالك. أبو عبد الله يا شيخ يسأل عن القنوت، يا شيخ اللي يجوز له أن يدعو في أثناء القنوت يقول اللهم أرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي الآخرة؟
يجوز له ذلك، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حق، وهي دلالة خير إذا رآه على الصفة التي ذكر علماء التاريخ وعلماء السنة، الصفة الحقيقية. فإنه عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وهي دلالة على خير عظيم رؤيته عليه الصلاة والسلام. لما رؤيته في الآخرة فأسأل الله أن يرينا إياه أيضا، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤية الله عز وجل وجميع المسلمين. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم خير، والدعاء بالخير جائز في القنوت.
أحسن الله عليك. أم خديجة من
المدينة، لا يسأل أيضا يكون
داخل اتصال بس نعود إليه. أم خديجة تفضلي يا أختي.
معك يا شيخ.
تفضلي سؤالك.
نطلح على شيخ بنت قص الشعر، هل يجوز الله
بنتك شفيها قص الشعر؟
قص الشعر يقول البلد تقرر ما يجوز.
طيب تسمعين، شكرا لك يا ام خديجة. وعبد الله ايضا له. فيصل، عطنا فيصل. تفضل يا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، حكم الدراسة في بلاد الكفار اذا ما توفرت شروط العلم والدين واظهار الشعائر الاسلام، ما حكمها؟
طيب تسمع شكرا لك يا فيصل. أبو عبد الله يسأل أيضا قضية إضافة تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. ليس فقط النبي.
أما بقية الأنبياء لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة عليهم واردة من ضمن الدعاء. لكن في حديث ابن مسعود الذي ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن، إلى أن قال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء. فالصلاة على الأنبياء بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتخذها عادة ويأتي بها بشكل مستمر فهي نوع من الدعاء، نوع من الدعاء والثناء عليهم صلوات الله وسلامه على محمد وعليه وصحبه وأنبيائه.
أبو زياد الشيخ من بيشة كان مسافرا ودخل المسجد يريد أن يصلي المغرب عشاء جمعا، لكن وجدهم يصلون العشاء. في هذه الحالة ماذا يفعل الشيخ؟
كان ينبغي له إذا قام الإمام إلى الرابعة يصلي بنية المغرب، وإذا قام إلى الرابعة انتظر ولا يسلم حتى يسلم الإمام. لكن لو صلى معهم العشاء فصلاته صحيحة وقد أخل بالترتيب.
حسن الله عليك. نأخذ اتصال من الرياض. محمد قطعت صالة. طيب سلامته. فيصل الشيخ يسأل عن حكم الدراسة في بلاد الكفار. الشيخ
دراسة في بلاد الكفار من غير ما حاجة ولا ضرورة إذا وجدت في ديار المسلمين فلا تجوز أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لكن إذا لم يجد المسلم في بلاده مجالا للدراسة ولا للإبداع، وكان للمسلمين منه مصلحة ومنفعة ونوى أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يقيم الإسلام ويعتز به وأن يكون منارة خير ورسوله هدى للإسلام، فأسأل الله أن يعفو عنه وعنه ويرحمه وأرجو أن لا حرج في مثل هذا.
أم خديجة الشيخ تسأل عن قص الشعر البنت.
قص الشعر جائز، لأن الصحابيات أمهات المؤمنين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصنا شعورهم، لكن في القرون الأولى كان قص الشعر لغير الجمال، وفي العصور المتأخرة جعلوه لونا من الجمال وهو أمر مباح.
أحسن الله إليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بمحكمة التمييز بالرياض. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله. والشكر لكم موصول أيها الإخوة والأخوات، إلى أن ألتقي بكم في لقاء جديد. هذه تحية محدثكم سالم مبارك المحارف، يسودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, my God.